اتقوا النار، فدل على أنها تتوقى، أي توقوا النار، اتقوا النار يعني توقوا النار. وإذا قيل اتقوا الله كثيرا ما يقول الله واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله يعني توقوا عذابه وتوقوا غضبه وتوقوا سخطه، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. المتوقي هو الذي يتوقى الشرور ويحذرها، ولذلك يقول بعض الشعراء: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أنت إذا كنت حافيا والأرض التي فيها التي تمشي فيها فيها شوك وفيها حفا وفيها حجارة محددة، إذا أردت أن تمشي لا شك أنك ترفع رجلك ثم تنظر أين تضعها فيه، لا تضعها إلا بعدما تتأكد أنك وضعتها بمكان ليس فيه ضرر ليس فيه شوك ولا غيره، ترفع رجلك الثانية وتنظر، ولا تمشي وأنت رافع بصرك، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. هذا حقيقة التقوى، اتقوا النار يعني توقوها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوها وقاية، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني تكون هذه وقاية وحاجزا تحميك وتحفظك من عذاب النار. هذا حقيقة التقوى، اتق النار. وأما قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تتقون، فالمراد اتقوا عذاب الله واحذروا أن تقعوا فيما يسخطه فيعذبكم، فإن الذي يتقي هو الذي يتوقع أسباب سخط الله تعالى. فالتقوى كلمة جامعة، ولأجل ذلك يوصى بها دائما. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني التي هي صفة المتقين، هي خير الزاد للآخرة. وأهل التقوى هم أهل الثواب، وأهل الذين يؤهلهم الله تعالى للجزاء في الآخرة هم أهل الجزاء الأخروي. ولذلك يذكر الله تعالى ثوابهم كثيرا ويذكر ثواب هذه التقوى. من ذلك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب التقوى، أن من اتقى الله تعالى فإنه يجعل له مخرجا، يجعل له فرجا ويجعل له مخرجا إذا نزلت به الأزمات وحلت به العقوبات وأحدقت به المصائب والمخوفات. فاتق الله تعالى تقوى حقيقية، فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا. ورد في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يعتصم عبد من عبيدي بي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. ولا يعتصم عبد من عبيدي بغيري، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ولا أبالي بأي واد هلك. وذكر الله تعالى أيضا فائدة للتقوى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه أيضا من فوائد التقوى. وقد يأمر الله تعالى بالتقوى في آيات متتابعة أو في الآية مرتين، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. في آية واحدة أمر بالتقوى مرتين، اتقوا الله مرتين، دليل على أهمية تقوى الله عز وجل. وكذلك أمر بتقوى الله حق تقاته في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ورد عن ابن مسعود تفسير ذلك فقال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعضهم إن في هذه الآية قوة وشدة، ولأجل ذلك قال بعضهم إن الله خففها بالآية التي في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، فهو تخفيف عما في هذه الآية. ولكن لا مانع من أن نقول إن الله أمر بتقواه حق تقاته، وأن نكون ذلك بقدر المستطاع، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والآيات كثيرة يأمر الله تعالى فيها بتقوى الله، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من تقوى الله تعالى الصدق، ولكنه عطفه على ذلك لأنه خصلة من خصال أهل الإيمان: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك أمر الله المؤمنين بمثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو أيضا من تقوى الله، لأن الإنسان الذي يتقي الله تعالى يسدد في قوله، يتحرى الكلمات التي لا ضرر فيها والتي لا محذور فيها، فلا يقول إلا قولا حسنا. إذا كان كذلك فإنه قد قال قولا سديدا. وكذلك يأمر الله بها عموم الناس، مثل قوله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أمر الناس عموما: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومثل قوله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا خطاب للناس عموما: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أن عبادتكم علامة على التقوى. وكذلك أيضا علامات التقوى هي العبادات كلها، ومن جملتها الصيام، في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الصيام من أسباب التقوى أو من العلامات، وذلك لأن الصائم يتوقع المحرمات والمعاصي ونحوها، ويتوقع أيضا غضب الله تعالى وسخطه وعقوبته. وكذلك أيضا أهل التقوى لا شك أنهم أهل الفخر وأهل الرفعة، ولذلك فضلهم الله على غيرهم، فقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم سأله أناس فقالوا: أي من أكرم الناس؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم، يعني موافقة لما في الآية. فيقال الكرم التقوى، الكرم الحقيقي هو تقوى الله تعالى، يعني أفضلهم وأقربهم إلى ثواب الله تعالى. وللتقوى أيضا فوائد، من جملتها أن الله تعالى يحمي المتقين من الوقوع في المحظورات والمحرمات ونحوها، ويعلمه علما جما، كما في قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أنكم إذا اتقيتم الله تعالى فتح عليكم. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول فيه: اتق الله حيثما كنت، أي في كل حالاتك، في كل أحوالك وفي كل مجتمعاتك، استحضر تقوى الله تعالى. فاتق الله في حال رضاك، واتق الله في حال غضبك، واتق الله في غناك وفي فقرك، واتق الله في سرك وفي جهرك، واتق الله في وحدانيتك وفي اجتماعك وفي افتراقك وفي أنسك وفي غير حالاتك، في جميع حالاتك. واتق الله قائما، واتق الله جالسا، واتق الله مضطجعا، واتق الله راكبا، واتق الله ماشيا، في جميع حالاتك استحضر تقوى الله تعالى. وكيف تستحضر ذلك؟ تستحضر عظمة الله، وتستحضر كبرياءه وجلاله، وتستحضر عقوبته وشدة غضبه، وتستحضر انتقامه من الذين ينتقم منهم ويعاقبهم ويعذبهم العذاب الشديد. تستحضر أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولا شك أن من استحضر ذلك فإنه يتقي الله، أي يتقي غضب الله وعقابته وعقوبته. وأما عطف بعض الأعمال على التقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإنهما متقاربان، البر والتقوى. ومع ذلك يذكر بعض العلماء أن البر إذا اجتمع مع التقوى، البر هو فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. ولا شك أن هذا واقع، أن الإنسان إذا أراد أن يكون من الأبرار فإنه يعمل الصالحات والطاعات ليلحق بأبي الأبرار، وإذا أراد أن يكون من المتقين فإنه يتوقع المحرمات، يتوقعها ويحذرها ويبتعد عنها، يتوقع سخط الله تعالى الذي يحصل بسببه المحرمات وفعل أو أكل الحرام وفعل الفواحش وما أشبه ذلك، فإنه يقي نفسه ذلك. النفس بلا شك تندفع إلى المحرمات، تندفع إلى فعل الفواحش وما أشبهها، فتندفع بطبعها إلى فعل الفواحش كفعل الزنا أو مقدماته، وتندفع إلى سماع الغناء والطرب، وتندفع إلى فعل إلى أكل الحرام، إلى أكل المال الحرام، إلى الغصب، وإلى أكل الرشا وما أشبه ذلك من الأموال المحرمة وما أشبه ذلك. فإذا استولى الإنسان على نفسه وقهرها كان ذلك علامة التقوى، عرف بذلك أنه من المتقين حقا، أنه من أهل التقوى، أي وقى نفسه وجعل بينها وبين الشرور وقاية وحاجزا قويا، حاجزا منيعا هو مخافة العذاب، كأنه يقول إن ربنا سبحانه وتعالى إذا غضب فإنه ينتقم من عباده الذين عصوه والذين خالفوا أمره، وإذا أطاعوه فإنه يثيبهم، كما ورد في حديث أن الله تعالى يقول إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فمعصية الله تعالى هي من دلائل عدم التقوى، الذين لم يتقوا الله تعالى هم الذين يتهاونون بالمعاصي ويفعلون المحرمات، وأما المتقون فإنهم الذين يتقون غضب الله تعالى ويتقون سخطه ويعملون بأوامره التي يأمرهم بها، ويفعلون أيضا ما يعطف على التقوى، وإن كانت التقوى كلمة جامعة لكن قد يعطف الله تعالى عليها بعض الأوامر من باب التوسع في المأمورات وشرحها وتفصيلها، كما في الآيات التي قرأنا مثل قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي توقعوا عذاب الله تعالى وتوقعوا واعلموا أنه إذا كان في يوم القيامة أو قرب القيامة تحصل هذه الزلزلة. ومثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني أن من آثار تقوى الله تعالى خشيته وخشية ذلك اليوم الذي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وهو يوم القيامة الذي يجعل الولدان شيبا. فهذه فوائد التقوى، أهمها ما ذكره الله تعالى بقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم الله، وغير ذلك من فوائد التقوى. فمن كان حقا من المتقين ظهرت عليه آثار التقوى، ومن أهمل و أعطى نفسه ما تتمناه ولم يحجزها عن المحرمات فليس حقا من المتقين. بقية الحديث لعله في دراسة آتية، ونعتذر في بقية الأيام القابلة أيام الإجازة، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد ذلك، والله أعلم. نستمع إلى الأسئلة.
سائل يقول بعض الناس إن أخاه مسحور وهو لا يطيعه في الذهاب معه إلى القراء الذين يعالجون بالقرآن، فهل يحل له أن يذهب به إلى السحرة لفك ذلك السحر عنه؟
نعتقد أن الساحر كافر وأنه يجب قتله. إذا عرفنا بأن هناك ساحر وجب أن يقتل. ورد فيه حديث روي مرفوعا موقوفا على جندب: حد الساحر ضربه بالسيف. فكيف مع ذلك نقول اذهب إلى الساحر ونحن نقول إن الساحر كافر وإنه يستحق القتل؟ فعلى هذا يعالجه بالرقية وبالأدوية والتعوذات، وإذا كان لا يوافقهم على الذهاب إلى الراقي فلهم أن يرقوا في ماء ويسكوه أو يصبوه عليه لعل الله تعالى يشفيه ويحل عنه ذلك العمل. ونتواصى بأن نتمسك بالدين وبالعبادة ونحافظ على الأوراد والأدعية صباحا ومساء، فإن فيها حماية للمسلم عن أن يصاب بهذه الأعراض الشيطانية.
السائل يقول: والدته توفيت فتبرع هو وإخوته بعدد من الأغنام لتكون صدقة جارية لوالدتهم، وأنفق إخوته على أن تكون هذه واتفق إخوته على أن تكون هذه الأغنام تحت يده، ويقول إن أولاده يشربون من ألبان هذه الأغنام، وأنه يذبح منها ويدعو إليها الفقراء، ويأكل أولاده منها ويبيع منها لشراء أعلافها، وربما دخل عليه شيء من قيمتها، فما الحكم فيما دخل عليه وعلى أولاده من هذه الأغنام، علما بأن أولاده ونساءهم الذين يقومون على تربيتها وعلفها؟
لا بأس بذلك. أولا أنها تبرع منهم من أولاد هذه الميتة، وثانيا أنه هو يقوم برعايتها هو وأهله، فيرعاها أولاده ويسرحون بها ويروحون ويأتون لها بالأعلاف، وكذلك يجلبون لها الماء أو يريدونها إلى الماء فهم يتعبون معها، فلهم الحق في الشرب من لبنها والأكل من لحمها إذا ذبح منها شيء، وهم على أجرهم إن شاء الله.
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
هذا معاملة جديدة ابتدعها أو عمل بها هؤلاء الشركات في بيعهم للسيارة، ولكن لا يجزمون بالبيع، يقولون ثمنها مثلا 70,000، إذا أعطيتنا الثمن أقساطا وانتهى فإنها تكون ملكا لك، وأما إذا عجزت عن دفع الأقساط فإنما تدفعه يكون كأجرة ولنا الحق في أن ننتزعها إذا تأخرت في قسط أو قسطين، وتبقى السيارة باسمهم. فرأى العلماء أن هذا لا يسمى بيعا ولا يسمى إجارة، وأفتوا بأنه لا يجوز، ولكن قالوا إذا احتاج الإنسان إلى مثل ذلك فإنه يشتريها على أنها بيع ثم يجعلها رهنا
راهنا للشركة لهم الحق أن يستوفوا ثمنها من قيمتها إذا تأخر، ولكن يقعون أيضا في إشكال، وذلك لأنه إذا تأخر في قسطين أو ثلاثة فقد يبيعونها، وإذا باعوها فإنهم يأخذون بقية الأقساط وإن لم تحل، أو يسقطون عنه بعضا منها. وبكل حال فالجائز هو أن تكون رهنا لأهلها.
امرأة في بعض البلاد التي ينتشر فيها الجهل وقلة العلم كانت تصلي وتصوم وهي حائض، واستمرت على هذه الحال عدة سنوات ما يقارب 7 سنين، فهل تعذر بجهلها أم أن عليها قضاء الصوم لجميع السنوات الماضية؟
يظهر أنها تعذر إن كانت مفرطة، تكليفها بقضاء الصيام عدة سنوات قد يكون فيه مشقة، إن كانت محصورة قليلة كخمس سنين أو 6 سنين فلا مشقة في القضاء، لأنها تفطر في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام يعني أيام الحيض، وإن كانت لا تفطر بل تصوم وهي حائض فإذا لم يكن عليها مشقة قضت هذه الأيام. يعني إذا كانت 6 سنوات 6 رمضانات كل رمضان فيه 6 أيام هذه 36 يوما ولا مشقة في قضائها. وأما إذا كانت كثيرة يعني 10 سنين فنرى أن عليها مشقة، تكتفي بإكثارها من التطوع، تصوم تطوعا ككل 2 وخميس أو أيام البيض لعل ذلك يكفر عنها ما مضى.
شخص حج عن أشخاص قد وكلوه بأن يحج عنهم فحج عنهم في عام واحد، فهل يصح مثل هذا العمل ولمن يكون أجر الحج؟
إذا كان قد أخذ أجره فإن هذا حرام عليه، أن يأخذ أجرة من هذا ومن هذا ومن هذا. يأتي إنسان ويقول إني أريد أن أحج، إذا كان لك قريب أحج عنه فيعطيه مثلا 4000 أو 5، ثم يأتي إلى ثان وآخر ويجمعها ثم يحج حجة واحدة ويجعلها عنهم جميعا، فإن هذا حرام وأخذ للمال بغير حق، والحجة لا يشرك فيها. ففي هذه الحال تكون الحجة عن أولهم، عن الذي أخذ منه أولا، وعليه أن يرد على الآخرين ما أخذ منهم. ثم نقول أيضا إنه لا يجوز أن يحج بالنيابة إذا كان قادرا على الحج من ماله، وأنه لا يجوز أن يبيع أعماله الصالحة، فالحج من الأعمال الصالحة فلا يأخذ عليه ثمنا، لا يبيع عمله الصالح، وإنما رخص في الحج عن الغير بمال إذا كان ذلك الحج عاجزا عن أن يحج من ماله لفقره، وهو مع ذلك يحب أن يشارك الحجاج في الموسم وتنزل عليه معهم الرحمة ويتقرب بأدعية وبأعمال صالحة في ذلك الموسم أي الشريف، فهذا يأخذ بقدر كفايته، وإذا بقي معه شيء زائد عن كفايته ذهابا وإيابا رده إلى أهلها، فهذا هو الأصل.
هل يجوز أداء الذكر كالتكبير والتلبية من جماعة بصوت واحد، ويعللون ذلك بأنه أنشط وأدعى للأداء ورفع الصوت؟
التكبير أو الذكر الجماعي لا يجوز، والأصل أن كل إنسان يذكر الله تعالى ويدعو ويورد أو يلبي لنفسه، ولا حاجة إلى جمع الأصوات بصوت واحد إلا إذا كانوا جاهلين لا يعرفون التلبية فيرفع لهم الصوت بقوله لبيك اللهم لبيك، ثم يقولونه بعده متابعة له كثير من الأعاجم الذين لا يحفظون هذه الأدعية ونحوها. ومع ذلك يفضل أنهم يدعون بما يعرفونه. فالحاصل أنه أن التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي لا يجوز.
ما حكم سب المرض ولعنه والقول بأن هذا المرض خبيث؟
الأمراض مقدرة من الله تعالى، فهو الذي خلقها وقدرها، فلا يجوز أن يسب المرض ولا أن يشتم أو يوصف بأوصاف خبيثة. ورد أو ذكر ابن القيم ابن كثير أن بعضا أن فلان ذكر في التاريخ سب الحمى وقال زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا ترجعي. ثم إنه عارضه وقال كان الأولاء يقول زارت مكفرة الذنوب وودعت أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي. إذا كانت تكفر الذنوب عن الحمى فكيف مع ذلك تسبها وتقول لا ترجعي وتقول تبا لها؟ فكذلك بقية الأمراض. أما وصف الأمراض بأنه شديد أو خبيث أو عسير العلاج أو ما أشبه ذلك، وذلك الوصف ينطبق عليه، فإن ذلك لا مانع ولا يكون هذا سبا له.
سائل يقول أخذت الدواء بعد أذان الفجر مباشرة في يوم عرفة، هل يجوز لي ذلك علما بأنني مصاب بمرض نفسي؟
كأنه يريد الصيام، يعني كأنه يقول أردت أن أصوم يوم عرفة ومع ذلك شربت الدواء بعد الأذان وصمت، فنقول صوم يوم عرفة ليس من الفروض وإنما هو من الفضائل ومن السنن، وحيث أنك مصاب بهذا المرض لا حرج عليك إذا أفطرت هذا اليوم. نرى أن الأكل أو الشرب تعاطي الأدوية بعد طلوع الفجر وبعد الأذان أنه ينافي الصوم.
سائل يقول أوصى والدي بثلث ماله أضحية وعشاء، هل يجوز أن آخذ المال المخصص للأضحية وأصرفها على أولادي ونفسي؟
يجوز ذلك عند الحاجة، إذا افتقر الأولاد واشتدت حاجتهم واشتد جوعهم ولم يجدوا إلا هذا الوقف أو هذه الأضحية التي أوصى بها والدهم، فهم أحق أن يأكلوا منها بقدر الكفاية، أما إذا استغنوا عنها فيتركوها إلى أن يذبحوها وقتها.
قد يختم الإنسان القرآن ويؤجل السور الثلاث الأخيرة في ركعة الوتر حتى يدعو بعدها بختم القرآن ويداوم على ذلك في كل ختمة، فما حكم مثل ذلك العمل؟
لا مانع، لا بأس بذلك. إذا أراد أن يدعو بختم القرآن في قنوت الوتر أو بعد أو في أوقات الأوراد كبعد العصر أو بعد الفجر، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة لأنه من أوقات الأوراد. فلو مثلا قرأ القرآن بعد الظهر ووصل إلى سورة الإخلاص، ترك الإخلاص والمعوذتين وابتدأ من أول القرآن وقرأ هذه السور بعد العصر وقت الورد ثم دعا، جاز له ذلك.
هل يشرع في صلاة الاستخارة التكرار أم يكتفى بمرة واحدة؟
يشرع التكرار إذا لم يتبين الإنسان ما استخار فيه، فإذا كان يستخير في زواج مثلا وصلى واستخار ولم يترجح له أن يفعل أو يترك، أو استخار في شراء منزل أو بيعه ولم يترجح، فإنه يصلي الاستخارة مرة ثانية وهكذا ثالثة ورابعة إلى أن ينشرح صدره لأحد الأمرين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: هل الخضر عليه السلام لا يزال حيا الآن؟
ليس كذلك، بل قد مات كما مات غيره من الأنبياء ومن الرسل. الله تعالى ذكر أنه عبد، وجد عبدا من عبادنا، والله يقول: كل نفس ذائقة الموت، ويقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في زمانه بعد 100 سنة يموت الموجودون، ولا بد أنه إن كان موجودا فإنه قد مات. والصحيح أنه قد مات، فقد مات موسى وهو أفضل منه وهو في زمانه، وكذلك هارون، وكذلك الأنبياء كلهم ماتوا، وكل نفس ذائقة الموت. وأما الحكايات التي يذكرها أهل التصوف أنه رأى الخضر وأنه كلمه وقال له كذا وكذا، فتلك الحكايات توهمات لا أصل لها. يمكن أنه يتشبه به شيطان أو جني ويقول: هذا هو الخضر، فيصدق العامة وكذلك المتصوفة ونحوهم من غير يقين.
ظهر بين بعض الطلاب حركات لا تليق بالأخلاق، وبعد علاج مثل هذه السلوكيات أردنا ضرب أولئك الطلاب، فهل ضربنا لهم مشروع؟
لا شك أنه إذا ظهرت تلك المخالفات أو ظهرت منهم أشياء تنافي الشهامة وتنافي المروءة أو فيها سلوكيات أخلاقيات لا تناسب، فيجوز تعزيرهم، يكون مما يبتدعون به. فمدير المدرسة إما حرمانهم من المدرسة وطردهم منها، وإما تغريمهم أموالا، وإما تنقيص درجاتهم أو حرمانهم من تلك السنة، وإما إذا رأى المصلحة جلدهم جلدا يرتجعون به.
سائل يقول: نحن في مركز حدودي وهناك حمر أهلية تستخدم لتهريب المخدرات، هل يجوز لنا ذبح هذه الحمر بعد العثور عليها في مثل تلك المناطق؟
الحمر بهائم ليس لها ذنب، ولكن عليكم أن تعاقبوا الذين يحملون عليها. كل من وجد أنه يستخدمها لنقل هذه المخدرات فإنه يعاقب، لكن قد يقول إنها تكون في جانب من المملكة في محايدة على طرف من المملكة، يهتبل بعض أولئك المهربين غفلة من حولهم فيركب الحمار ليلا ويقطع مسافة طويلة ومعه تلك الحبوب إلى أن يأمن بدخوله ثم يخلي سبيل ذلك الحمار. فنرى جمع هذه الحمر إما ذبحها حتى لا يحصل الانتفاع بها، وإما إبعادها عن تلك الجهة.
أحيانا نصلي على عدد من الجنائز في وقت واحد، فهل لكل جنازة أجر قراط أم أن جميعها بأجر واحد؟
فضل الله واسع، لو صلي على 10 أو 20 دعاة واحدة، فالنبي عليه السلام أخبر بأن من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها دعاة واحدة فله بعددها.
إذا كنت مسبوقا وأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل أقرأ معه التشهد الأخير عندما يكون هو يقرأ بنية التشهد الأخير، أم أقرأ بالتشهد الأول لأني مسبوق؟
تقرأ ما دمت جالسا، فإنه لا سكوت في الصلاة، ما دام الإمام جالسا وأنت جالس معه تقرأ التشهد، ولو كملت التشهد الأخير ولو أتيت بالأدعية كلها.
ما رأي فضيلتكم في هذه الأسابيع التي تكون محددة دورية كل سنة، كأسبوع الشجرة وأسبوع الأم وأسبوع الطفل وما شابه ذلك، وهل هي أتت من النصارى أم من غيرهم؟
نرى أنه لا حاجة إليها، وأن هذه الأعمال خيرية يجب أن يهتم بها جميع السنة، فلا يقال أسبوع المساجد يهتم فيه في المساجد أسبوعا واحدا، بل عناية المسلمين بالمساجد طوال أعمارهم. وكذلك أسبوع الشجرة، الأشجار المحترمة إذا كانت مملوكة فأهلها يواظبون عليها ويسقونها طوال العام، ليس شجرة واحدة، وليس أسبوعا واحدا. وهكذا أسبوع الأم وما أشبه ذلك، أنه لا حاجة إليها. لا شك أنه ينبغي توعية الناس بمثل هذا في بعض المناسبات، يعني أن يهتموا في كل مناسبة بذكر بعض الأشياء، يتطرق إلى ذلك المعلمون والخطباء ونحوهم، يحثون على بر الأم، يحثون أيضا على العناية بالمساجد، يحثون على احترام المسلمين وما أشبه ذلك.
ذكر فضيلتكم أن معنى الأيد هو القوة، فلماذا صرف المعنى إلى القوة ولم يصرف إلى اليد؟
في قول الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيد في اللغة هو القوة، هكذا تعرفه العرب، وليس معناه اليدان، فإن داود كغيره كل له يدان، وليس له أكثر من يد، حتى يقال ذا الأيد يعني أن له أيد كثيرة، إنما له يدان كغيره، فلذلك فسر الأيد بأنه القوة. اذكر عبدنا داود ذا الأيد أي صاحب الأيد أي القوة. هذه القوة إنما هي قوة في ذات الله، قوة في عبادة ربه، لا يمل ولا يتعب، بل دائما وهو يقرأ ويرتل وقراءته حسنة. حتى قال النبي عليه السلام لما سمع قراءة أبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وأخبر الله تعالى بأنه إذا قرأ فإن الطيور والوحوش تحضر لقراءته، في قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه والطير كل له أواب وشددنا ملكه. فالصحيح أن الكلمة أيد أنها يراد بها القوة، ولا يصير ذلك تأويلا.
هل يجوز للطلاب الغش في مادة اللغة الإنجليزية أثناء الدراسة، علما أن الطالب لن يتخصص في مثل ذلك؟
الغش لا يجوز بحال، لا في هذه المادة ولا في غيرها، حيث أنه محرم اسمه غش، اصطلح على هذه التسمية. وفي الحديث: من غش فليس مني، فعليه أن يجد ويجتهد فيها ولو لم يكن متخصصا.
هل يعتبر تحسين التدريس أمام المشرف أو تحسينه أمام مدير المدرسة فقط يعتبر من الرياء والسمعة؟ وهل الرياء يدخل في أمور الدنيا؟
المدرس نحوه عليه أن يؤدي ما اؤتمن عليه، سواء كان أمام المدير أو أمام أحد المدرسين أو ليس أمامه إلا الطلاب. عليه أن يؤدي الأمانة وأن يحرص على أن يلقي ما يعرفه وأن يستعد للدروس ويحضر لها التحضير الذي ينتفع بدروسه فيها. فأما الذي إذا حضره أحد المدرسين اجتهد في التحضير واجتهد في الشرح واجتهد في الإيضاح، وإذا لم يكن عنده إلا الطلاب لم يوضح واختصر وأبهم في كثير من ذلك، فإن هذا ما أدى الأمانة. الواجب عليه أن يؤدي الأمانة كما ينبغي، هذا واجب كل مسلم. ولا شك أن الرياء يحصل في الأعمال الدنيوية، إذا انقصد بها أمرا أخرويا حصل أنه رأى بذلك. فقد يقال: كيف يكون الرياء في الأكل؟ إذا أظهر تقليل الأكل ليظهر أنه من أهل الزهد ومن أهل التقشف، أو كذلك أظهر أمام بعض الزهاد ونحوهم أنه يأكل خبزاً ناشفاً يابساً، أو يأكل أكلاً قديماً، مع أنه لو كان عنده آخرون لأكل من اللحوم ومن الفواكه وما أشبه ذلك، يعتبر هذا مرائي. فالرياء يكون في الأفعال ويكون في التروك.
ما حكم إذا صلى المأموم مع جماعة وقرأ التحيات بدل الفاتحة في الصلاة السرية ولم يذكر إلا بعد الانتهاء من الركعة؟
يا المأموم تسقط عنه القراءة على الصحيح إذا كان ساهيا قراءة الفاتحة. تستحب أو تتأكد أن يقرأ، ولكن إذا تركها سهوا أو قرأ بدلها شيئا من الأذكار، يعني بدل ما يقرأها قرأ التشهد أو ما أشبه ذلك، يتحملها عنه الإمام.
إذا كنت قادما من سفر ولم أتمكن من أداء صلاة المغرب ووصلت البلد وهم يصلون العشاء، فماذا أفعل؟
يفضل أنك تصلي وحدك المغرب وتدخل معهم في العشاء إن أدركت بقيتها. هذا هو المعروف قديما. وأجاز بعض المشايخ أن تدخل معهم بنية المغرب، وإذا صلوا ثلاثا تتشهد لنفسك وتسلم وتدخل معهم بالعشاء في بقية صلاتهم. هكذا أجاز بعض المشايخ، فلا بأس بهذا وهذا.
خرج لي مبلغ من المال أثر مساهمة في شركة سابك التي تتعامل مع بعض البنوك غير الربح الذي حصل لي من هذه المساهمة، وقال للمسؤولون عن البنك هذا المبلغ هو الفائدة الربوية من هذه المساهمة، فهل لي أن أدفع هذا المبلغ لبعض أقاربي لوجود بعض الدين عليهم؟
الشركات غالبا كشركة سابك ونادك وما أشبهها، الأصل أنها تعمل أعمالا حرة وأعمالا مباحة، يعني ينتجون إنتاجا كثيرا ويحصلون على أرباح طائلة كثيرة، وما يأخذونه من البنوك جزءا يسيرا بالنسبة إلى أرباحهم، يعني يودعون ما فضل عند البنوك وقد يأخذون عليه نسبة ك5% وهي ربا تسمى فائدة ربوية. فالأصل أن هذه الأرباح مباحة، أما إذا تحققت أن هناك أرباح ربوية فالسبيل إلى التخلص منها أنك تخرجها وتعطيها لمن ينتفع بها من المستحقين والضعفاء ونحوهم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: أحرمت زوجتي من الميقات، وبعد إحرامها وأثناء الطريق خلعت غطاء الوجه ولبست لثاما وليس بنقاب، علما أنها أرادت بذلك فقط رؤية الطريق لأن الوقت كان ليلا ولا يراها أحد من الرجال، وعند وصولنا إلى مكة خلعته وأعادت حجابها الكامل مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
الذي حرم على النساء المحرمات هو النقاب الذي هو معروف بالبرقع، وصفته أنه يفصل على الوجه من أعلى الوجه إلى أسفله، ويكون فيه نقبان محاذيين للعينين، هذا الذي منعت منه المرأة. وأما اللثام أنها تضع على وجهها ستارة تمنع أن ينظر إليها الرجال، التلثم هو ستر الفم والأنف ونحو ذلك بالخمار، فنرى أن هذا ليس فيه فدية، إنما الفدية في النقاب.
ما حكم قراءة سورة من الجزء 30 مثلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الجزء الذي قبله أو ما شابه ذلك، فهل يعتبر ذلك تنكيسا؟
الأصل الجواز لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يحدد قراءة سورة دون سورة. ولكن الوارد أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، أو تكون متساويتين، أو يكون الطول في الأولى يسيرا، فإذا قرأ في جزء عن سورة النازعات وقرأ في الركعة الثانية سورة القيامة فلا بأس، فسورة القيامة أقصر من سورة النازعات أو مقاربة لها. وهكذا لو قرأ في الركعة الأولى سورة الفجر وقرأ في السورة في الركعة الثانية سورة الطارق لأنها أكثر منها ولو كانت قبلها جاز.
يطلب مني أولادي الصغار أن أقص عليهم بعض القصص فأقوم بقراءة شيء من قصص الأنبياء عليهم، وأحياناً يطلبون أن أقص عليهم قصصاً عن الحيوانات فأقوم باختلاق بعض القصص من عندي، فهل يكون هذا من الكذب؟
لا لا بأس بذلك، إذا كان القصد أن تسلية هؤلاء الأطفال وأنت تعرف أنهم لا يعملون بذلك ولا يصدقونه ولا يقع في أنفسهم وقعا ظاهرا، وإنما هو تسلية وتمثيل. التمثيل قد ذكر في القرآن كثيرا كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وأشباه ذلك.
والدي توفي رحمه الله وترك أشياء كثيرة منها الزهيد ومنها الثمين، وله ولدان يتيمان، وتصرفنا في كثير من هذه الأغراض، فهل عملنا هذا صحيح؟ وماذا يجب علينا الآن بعدما تصرفنا فيها؟ وكذلك يوجد لديه مكتبة تصرفنا ببعض كتبها والآخر نريد الاحتفاظ به، فما حكم عملنا ذلك وما الذي يجب علينا بعده؟
أولاً بالنسبة إلى المنقولات لا مانع من قسمتها، المنقولات التي هي النقود أو الفرش أو الأطعمة وما أشبهها هذه تقسم ويحتفظ بحق الأيتام والقاصرين، ويوكل عليهم أحد إخوتهم يقوم بحفظ نصيبهم وبعدم التفريط فيه. وأما العقارات كالأراضي والدور والمساكن والبساتين فمثل هذه في هذه الأزمنة يمنع أن تباع أو أن يشترى لهم شيء إلا بعد موافقة هيئة النظر الذين يكونون في المحكمة أو في المحاكم، أن يرفع إليهم ويقول إن عندنا عقار فيه ورثة قاصرون ونريد بيعه بكذا، فيخرجون وينظرون ويقدرونه هل يساوي هذه القيمة وهل يباع بها أم لا يباع، وكذلك الشراء. وبكل حال إذا كنتم رشيدين ولم تتصرفوا إلا بما هو الأصلح فلا مانع من ذلك، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
سائل يقول أنا من جنوب الجزيرة وحاليا في الرياض، وقد ذهبت إلى الجنوب لإجازة لمدة 7 أيام تقريبا، هل تلزمني الصلاة الجماعة وصلاة الجمعة علما أني قد تركت السنن الرواتب تعبدا لله تعالى؟
لا شك أن الإنسان إذا نزل في قرية واستقر فيها، سكن في فندق أو استأجر شقة مثلا مفروشة مهيئة منورة، أنه يصبح مقيما ولا يقال إنه الحال هذه مسافر، فلا تسقط عنه الجمعة ولا تسقط عنه الجماعة إذا كان يسمع النداء، وله أن يتطوع، يسن له أن يأتي بالنوافل وما أشبهها لأنه يعتبر مقيما، سيما إذا أقام 4 أيام أو أكثر، فلا يجوز له الترخص بترك الجمعة والجماعة. وأما إذا لم يستقر إنما هو في سيارته
يتنقل من قرية إلى قرية أو ينزل خارج البلد، يعني أنه في خارج البلد يبيت أو ينصب قدرا له يطبخ فيه في خارج البلد، يعتبر مسافرا لأنه غير مستقر. فيتخذ هذا قاعدة في من يترخص ومن لا يترخص. فإذا كان الإنسان له أهل أو له سكن يستقر فيه ولو يوما فليس له أن يتعذر ويقول إني مسافر، لأن له أهل أو له بيت أو نحو ذلك فلا يترخص. وأما إذا لم يكن له أهل ولم يستقر فيه ولم يسكن، إنما هو يتنقل أو نزل خارج البلد تحت شجرة أو في كهف أو ما أشبه ذلك، فيعتبر مسافرا.
هل الذي يدخل الدش إلى بيته يكون خائنا للأمانة؟
لا شك أن هذه الأدوات التي تستقبل هذه القنوات الفضائية أن فيها مفاسد كبيرة، لأنها تدعو إلى الفساد، حيث أن الشباب والشابات يشاهدون فيها فعل الفواحش وكشف العورات واتصال الرجال بالنساء أو نحو ذلك مما هو فواحش محرمة تدفع إلى فعل الفاحشة وتثير الشهوات وتثير الغرائز. فالذي يدخله على أولاده وهو يمكنهم من أن يشاهدوا فيه هذه العورات وهذه المنكرات، نرى أنه قد أفسد أولاده وسعى في إفسادهم، وأنه يعتبر داخلا في هذه الخيانة، يعني أن الأولاد أمانة بينه وبينه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فيعتبر الأولاد أمانة عند الإنسان، ذكورهم وإناثهم عليه أن يحفظهم مما يفسدهم.
قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. هل هذا دليل على دوران الأرض وسائر الكواكب؟
ما ذكرت الأرض في هذه الآية، إنما ذكر فيها الليل والنهار والشمس والقمر. اقرأ أولها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فذكر في الآية الأربعة الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل من هذه الأربعة في فلك يسبحون. فالليل يستمر مجيئه وذهابه، وكذلك النهار، وكذلك الشمس والقمر. فهي دليل على أن الشمس والقمر دائرة مستديرة، وأن الليل والنهار تذهب وتجيء.
إذا رفض الابن الصلاة وهو معاند، فما هو واجب والده؟ وهل يكون الإثم عليه أم على أمه؟
لا شك أن الوالدين عليهما الحرص على تربية أولادهما والتعاون عليه ذكورا وإناثا، فعليه أن يوقظ أولاده وقت الصلاة، وأن يحضهم على الاستعداد لها، وأن يخرجهم معه للصلاة. وعلى الأم أيضا مساعدته وعليها إعانته، وكذلك أيضا الإناث يتعاونون عليهم جميعا.
سائل يقول: أخبرت أحد الإخوة أنني لم أتزوج، فقال لي: أزوجك ابنتي فلانة. قلت له: قبلت. وصافحته وكان هناك أحد الإخوة حاضرا، فهل ينعقد النكاح علما أن البنت عمرها 15 عاما وليست حاضرة في هذه البلاد.
كلمة أزوجك هذا فعل مستقبل لا يكون إيجابا حتى يقول قد زوجتك فعلا ماضيا، فأما كلمة أزوجك فإن مثل هذا فعل مستقبل فلا بد أنه يعيده. وبعض العلماء يشترط أن يكون الإجابة متأخرة متقدما على القبول، فهو قوله قبلت قبول قبل الإيجاب، لأن الإجاب لا بد أن يكون بفعل ماضي لا بفعل مستقبل. فنقول لا بد من العقد الصحيح أن يقول زوجتك وأن يقول قبلت وأن يكون هناك شاهدان عدلان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض، هل يدخل في ذلك الكفار والملاحدة وهم يكفرون وينكرون وجود الله أصلا؟ وكيف يكون تسبيحهم إذا كان الجواب بأنهم يسبحون لله؟
في آية سورة الحج أثبت السجود لبعض الناس في قوله تعالى: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني أن السجود لكثير من الناس، والمراد السجود الاختياري السجود الديني. وأما الكفار فسجودهم ذكر الله تعالى أنه سجود الظل في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أن يسجد ظل أحدهم. فإذا كان كافرا أو منكرا لربوبية الله أو لإلهيته فإنه يعتبر عبدا ذليلا مسخرا معبدا لله تعالى، الله هو الذي يذله إذا شاء ويهينه إذا شاء ويمرضه ويفقره ويتصرف فيه، وهو لا يقدر على أن يرد تصرف الله عز وجل، فيكون بذلك خاضعا لأمر الله تعالى، فكأنه خاضع لتصرفه، فيكون هذا ذله لله. ويطلق السجود على الخضوع والذل، لأنه وإن كان الأصل أنه وضع الوجه على الأرض، ولكن قد يطلق السجود على التذلل، فإن قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المعنى لا يتواضعون ولا يتذللون، فإنه ليس كل من قرئت عليه سورة يجب عليه أن يسجد، وإنما المراد أنهم لا يخشعون ولا يخضعون بل ينفرون ويستكبرون.
سائل يقول: إني مبتلى بمعصية، ومع أني أريد تركها دائما أتوب ثم أرجع، فماذا أعمل؟ أفتونا مأجورين.
نقول: عليك أن تتوب توبة صادقة وأن لا تعود إليها، فإن التوبة من شروطها العزم على أن لا يعود بقية حياته. وننصحك بأن تبتعد عن الوسائل التي تقربك من هذه المعصية، فإذا كان مثلاً المعصية بسبب الجلسة والزملاء والخلطة فعليك أن تبتعد عنهم وتستبدل غيرهم حتى لا يوقعك فيها مرة ثانية. وإذا كان أن هذه العادة قد استحكمت فيك كشرب الدخان وشرب الخمور الذين تكون عادة وديدنا لكثير من الناس، فننصحك بأن تبتعد عن أهلها وأن تعزم على تركها ولو وجدت لتركها شيئا من الألم، فإن الذين يبتلون بشرب الدخان قد يقول أحدهم لا أستطيع، أني أجد دوخة وأجد ألما وأجد وأجد. ونقول إذا عزمت فتوكل على الله وأعزم على تركه عزما كليا، وابتعد عن أهله الذين يتعاطونه حتى تسلم منه وتنجو منه. اعزم اتركه دفعة واحدة ولا تتركه بالتدرج كما يفعله بعضهم، فإن ذلك لا يفيد. كذلك أيضا إذا كانت هذه المعصية فعل فاحشة الزنا أو اللواط نعوذ بالله، فننصحك بأن تحصن نفسك بالحلال، أن تحصن نفسك بالنكاح الحلال حتى يعصمك الله تعالى، فإن في الحلال غنية عن الحرام.
من يبيع الألبان على الناس ويكتب عليها أنها ألبان خالصة وهو يضيف إليها نوعا من البودرة، فهل ذلك يعتبر من الغش؟
نعم يعتبر، إذا كانت البودرة ليست لبن، يعني قد يقال إن أصل البودرة أنها ألبان مجففة وأنهم يخلطونها مع هذه الألبان الجديدة، ولكن إذا كان هناك بودرة ليس أصلها لبن وإنما هي شيء يبيض الماء وليس طعمه طعم اللبن، وبكل حال الواجب على من يتعاطى شيئا من هذه الأشياء أن يبتعد عن خلطها بشيء يفسدها أو يقلل من قيمتها حتى يكون ناصحا.
ما حكم نسبة المطر إلى أن ذلك ناتج عن تبخر البحار ويتكون على إثرها السحاب فيؤدي ذلك إلى هطول المطر، فهل هذا صحيح أم أن هذا يخالف سنن الله جل وعلا في الكون؟
ليس بصحيح، الله تعالى هو الذي ينشئ السحاب وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يحمل ذلك السحاب ذلك المطر، ونحن لا نعرف من أين ذلك المطر ومن أين ذلك الماء وكيف ينزل في ذلك السحاب. نشاهد مثلا أو يشاهد الطيارون أنهم يرتفعون فوق السحب مسافة رفيعة وأن السحب تحتهم يكون لها برق ورعد ومطر ولا يحسون بنزول شيء من فوقها إليها ولا يحسون برطوبة إذا خرقت الطائرة تلك السحب، لا تحس برطوبة ولا ببلل يصيبها، مما يدل على أن الله تعالى هو الذي يخلق ذلك الماء في ذلك السحب ويحمله إياه كما يشاء.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: ما حكم مثل هذه التعبيرات المنتشرة مثل قول العجاز يعلم الغيب؟
لا يعلم الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلمه، قد حجب الغيب عن غيره، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف يقولون العجاز يعلم الغيب، العاجز المتكاسل هو كغيره لا يعلمون شيئا، ينظر في قصد هؤلاء وينبهون.
ومن العبارات كذلك الحرم الجامعي، الحرم الجامعي، يقول ما حكم قول الحرم الجامعي؟
لا شك أنه إذا قصد معنى واضحا فيفسر معناه الحرم، سواء كان أراد به المحرمات أو أراد به البلد المحرم أو نحو ذلك، ولا يقال أنه جاهلي ولا أنه جاهل ولا غير ذلك، بل الله تعالى هو الذي حرم ما حرم من البلاد ومن المحرمات.
إذا كان عند الإنسان مملوكة مشركة فهل يجوز له وطئها أم لا؟
إذا كان أنها مملوكة له ملكا كاملا قد أباح الله تعالى وطأها كما أباح وطأ الزوجة في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي ملكه لكن لا بد أن يكون ملكا صحيحا. أصل الملك ملكي الرقاب يكون بالاستيلاء عليها في القتال، إذا قتل المشركون سبيت نساؤهم إذا استولي عليهم فأصبحن مملوكات يقسمن بين المسلمين الغانمين، فمن حصلت له أمة في سهمه ملكها وله أن يطأها وله أن يبيعها، ومن اشتراها يملك وطأها، وإذا ولدت منه لم يجد له بيعها بل يبقى يستمتع بها وإذا مات اعتقت.
طالب علم يسأل يقول هل تنصحونني بسلوك الرقية على الناس مع ما فيه من بعض الفتن مثل العجب والمال والنساء والانشغال عن طلب العلم؟
إذا كان هناك حاجة وجرب أن هذا يحسن الرقية النافعة للمسلمين فلا بأس، ولكن إذا كان عليه فتنة فيبتعد عن أسباب الفتن. فإذا كان يعجب بنفسه فإن الإعجاب قد يبطل العمل أو يرد الدعوة الصالحة فلا تستجاب. وكذلك أيضا إذا كان يخشى الفتنة من النساء، إذا كلمته المرأة سمع كلامها أو رأى شخصها شخصيتها وخشي على نفسه الانبعاث نحو الشهوة المحرمة فإن هذا أيضا المحرمات فيبتعد عن ذلك. أما إذا لم يخش شيئا من المحاذير فلا بأس، ولكن لا يجعل لها الوقت كله بحيث ينشغل عن العمل الصالح وعن العلم النافع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ إلى آخر الحديث. قال الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ما علاقة الوضوء بإسبال الإزار وهل القول الراجح في صلاة المسبل وما القول الراجح في صلاة المسبل إزارة؟
هذا الحديث في سنن أبي داود، وقد نقله أيضا النووي في رياض الصالحين وأقره مع أنه يختار الأحاديث الصحيحة والحسنة، ولكن بعض المتأخرين كأنهم ضعفوه، إما لوجود طعن في الرجال أو قطع في السند، وقد يكون الذين ضعفوه لأجل المتن، المتن منكر حيث أن فيه هذا الجزم: لا يقبل الله صلاة مسبل، وكذلك أمره بالوضوء، فيه أنه قال له: اذهب فتوضأ، فرجع وتوضأ، ثم جاءها لما أراد أن يكبر قال: أرجع فتوضأ مرتين أو ثلاثا، فكأن الصحابة استنكروا، فأمره أو أخبرهم بأنه مسبل. فيمكن أن يكون الأمر بالوضوء لأجل أن ينتبه، يعرف السبب: ما السبب في أني أتوضأ مع أني ما أحدثت؟ فلا بد أن يكون هناك سبب، فليس الإسبال من نواقض الوضوء، ولكن إنما أمر لأجل أن ينتبه للسبب ويعرف أنه مسبل، فيرفع إزاره أو يشق منه أو كذلك ثوبه حتى لا يكون هناك إسبال يبطل الصلاة. ثم قوله: لا يقبل الله صلاة مسبل، القبول هاهنا يعني الثواب لا يثيبه عليها، الثواب الذي يترتب على الصلوات، ولكن يقول العلماء إنه لا يؤمر بالإعادة، تجزيه فلا يؤمر أن يعيدها، ولكن لا شك أنه يعتبر آثما وناقص الأجر على تقدير صحة الحديث. نعم.
سائل يقول: كنت أتبع بعض العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام بالجهرية، إلا أن ذلك كان يسبب لي تشويشا كبيرا فلا أستطيع فهم وتدبر ما أقرأ ولا مواصلة الاستماع مع الإمام، حيث يكون فاتني جزء كبير من تلاوتي ما بعد الفاتحة. أرجو توجيه سماحتكم مع بيان قول الجمهور في المسألة وترجيحكم مع دليل على ذلك.
الواجب على المؤمن إذا قرأ الإمام أن ينصتوا، ويكون إنصاتهم كالمتابعة لقراءة الإمام. قد يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو فيما لا يجهر به، فإذا قرأت الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة ثم بقي عليك منها آية أو آيتان فأكملها على المختار بسرعة، وأما قراءته للسورة فلا تتابعه بالقراءة، بل عليك أن تنصت له، وأن تتابعه بسمعك، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وتستفيد من الاستماع والمتابعة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، هل هذا التقديم يكون عند التنازع والتشاح على ترك الإمامة أم على التقدم لها؟ أم أن ذلك هو السنة والأفضل؟ وهل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟
يكون هذا عند الاختيار، عند اختيار الإمام يقدم الأقرأ الأفقه. وأما إذا عين في المسجد إمام مرتب وصار هو الملتزم فإنه يقدم على غيره، ولو جاء من هو أفضل منه وأقرأ وأعلم، لأن هذا ملتزم بهذا المسجد وغيره إنما يجيء صدفة. وإذا اجتمعوا جماعة في سفر مثلا أو جاءوا متأخرين ليصلوا يختارون من أقرأهم إذا كانوا يعرفون، ويكون القارئ عالما بأحكام العبادة، أحكام الصلاة وما تتم به وما يبطلها.
رجل عنده نخيل تثمر في السنة مرة واحدة، فكيف يزكيها علما بأن نفقات زراعتها ربما تكلف أكثر من ريعها؟ ويوجد في بعض البيوت نخل تبلغ ثمرته النصاب، فهل فيها زكاة كذلك؟
الثمر الذي يصرم ويدخر فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض إذا كان يدخر، يعني يمكن ادخاره ولا يفسد من غير أن يثلج، كالتمر يبقى سنة وهو يؤكل منه ولا يفسد. إذا كان عند الإنسان نخل وبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، فإذا كان يسقيه بالنضح يسقيه بالمضخة الماكنة أو ما أشبهها، أو يشتري له ماء، أو يسقيه من الماء الذي يدخله بيته الذي يشرب منه ليتطهر منه كالنخل الذي يكون في المنازل، ففيه الزكاة ولو كان ينفق عليه أكثر من قيمته، من قيمة ثمرته يخرج الزكاة التي هي نصف العشر. أما الذي يشرب من السيح أو من الأنهار الجارية فزكاته العشر.
سائل يقول: صلى بنا أحد الأشخاص وفي الركعة الثانية ضحك فخرج من الصلاة، فتقدمت مكانه وأتممت الصلاة من حيث وصل، فهل فعلي هذا صحيح؟ وماذا يلزمني الآن علما أن هذا الأمر قبل شهرين؟
فعلك صحيح إن شاء الله. كان الأولى أن تستأنف الصلاة، أن تبدأها من أولها، وذلك لأن الإمام بطلت صلاته بالضحك، فإنه من مبطلات الصلاة بالإجماع، بالإجماع. فإذا بطلت صلاته فالصحيح أنها تبطل صلوات من خلفه. وهناك من يقول إنهم يبنون على ما مضى من صلاتهم، وأن الإمام الثاني يبني على ما مضى فيتم الصلاة التي قد صلوا بعضها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ومثله ما لو انتقض وضوءه، إذا أحدث في الصلاة سبقه الحدث، فالأولى أنهم يستأنفون، إذا انصرف يبدأون من أول الصلاة، وإن بنوا جاز ذلك عند بعض المشايخ. ومثله ما لو تذكر أنه محدث، فإنه في هذه الحال يستأنفون، لأنه تذكر أن صلاته باطلة فتبطل صلاتهم تبعا. وإن بنوا بأن قدم واحدا وأتم به ما بقي جاز ذلك.
سائل يقول: عندما أصلي في المسجد الحرام وأنا أرى الكعبة، فهل أنظر إليها أم إلى موضع سجودي؟
تنظر إلى موضع سجودك، يكفيك أن وجهك مقابل للكعبة، لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنظر إلى الكعبة كما ليس كما يقولون أنه عبادة دائمة، والنظر إلى موضع السجود أجمع للبصر أجمع للقلب، لأن الإنسان إذا رفع بصره ونظر إلى أمامه تشتت قلبه وتفرق ذهنه وطرأت عليه الوساوس والأحاديث النفس.
هل يجوز تكسير أشرطة الأغاني المحرمة والموجودة في سيارات بعض الأقارب دون علمهم، أو رمي هذه الأشرطة من السيارة وذلك عندما أستعيرها من أحدهم؟
إذا كانت أغاني ماجنة فإنه يجوز إتلافها إذا قدرت عليها ولم يترتب على ذلك ضرر. أما إذا خشيت من قطيعة ومن ضرب ومن تنكيل أو شكايات أو مرافعات فإن الشرور تدرأ بما يستطاع.